الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
وبعد تناول العشاء على مائدة سعادته وأداء صلاة العشاء استعدنا للنوم، وأما للنوم في تلك الليلة أن يزور أعيننا. وبقينا إلى ما بعد منتصف الليل ساهرين نتكلم ثم منا، واستيقظنا على أذان الفجر وصوت المؤذن وهو يقول الله أكبر الله أكبر. وصلينا بمسجد بجوار القصر، وبعد الصلاة هرع كل من بالقصر من رجال الحاشية والموظفين والخدم إلى عدد من السيارات كانت تقف على الباب، وركبنا كذلك مع بعض رجال الحاشية وتوجهنا إلى المطار. كان معالي الوزير الشيخ عبد الله السليمان رحمه الله في المطار جالسا على كرسي أمام الطائرة ليختار من رجال حاشيته من يكون معه في الرحلة ومن سيبقى ويعود بالسيارات إلى القصر. فتقدمت إليه وبعد السلام والتصبيح قلت لمعاليه هذا هو الأخ عبد الحميد الذي أمر جلالة الملك بالسفر مع معاليكم إلى جدة. فقال معاليه هذا هو أستاذ العيال؟ قلت نعم. فما كان من معاليه حفظه الله إلا أن أشار لنا بالجلوس بجواره، وأخذ يتحدث معنا ومع بقية الجالسين معه عن العلم وشأنه العظيم عند الأمم، وكيف أمرنا باحترام العلم وأهل العلم. وفي هذه الأثناء فتح الملاحون باب الطائرة، فقال معاليه مخاطبا رفاقه خل الأستاذ يدخل أولا. فشكرناه على هذه العناية واللطف والعطف، وودعت الأخ متألما على فراقه الذي لا أدري عن طوله ومدى امتداده، وهل يكون فراقا مؤقتا ثم نجتمع أم فراق أبدي. في مثل هذه الأفكار التي هجمت علي دفعة واحدة مشيت مع الأخ إلى درج الطائرة، ثم رجعت إلى الناس الواقفين المودعين. وركب معالي الوزير في النهاية، وقامت الطائرة وارتفعت في الجو في ثواني معدودة غابت عن أنظارنا، ورجعت مع الناس إلى البلد. وقد علمت بالبحث والسؤال عن مسألة سفر الأخ من بعض كتاب الديوان أن جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله عندما عرض عليه رئيس ديوانه عريضة الأخ في المرة الثانية سكت جلالته ولم يقل شيئا في موضوعه، فاستغرب سعادة رئيس ديوانه من سكوت جلالته، وظن أن سكوته كان لعدم موافقته على طلب الأخ، ولكن الأمر لم يكن كذلك، بل لأن جلالته أنعم على الأخ بالموافقة على السفر إلى مصر حسب طلبه، وأن يتعالج على حساب جلالته. وبعد أيام أخبر وزير ماليته ورئيس خاصته بتنفيذ أمر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. دخول المستشفى. دخل رحمه الله مستشفى الأمراض الصدرية بمصر الجديدة يوم 11 من ذي القعدة سنة 68 هجرية، ونزل بغرفة رقمها 6 من الدرجة الأولى. وقال عن المستشفى إنه كان على جانب كبير من النظافة والاهتمام بالمرضى في بقعة صحراوية بعيد عن صخب القاهرة وضجيجها لا يصل إليه الإنسان إلا في سيارة أجرة. واهتم بالأخ المرحوم مدير المستشفى الدكتور عبد العزيز السامي اختصاصي في الأمراض الصدرية، وأخذ لصدره أشعة وسجل النبض ودرجة الحرارة ورتب له علاجا. ومكث الأخ في هذا المستشفى ما يقرب من 8 سنوات، أي من سنة 68 إلى 76. وفي كل هذه المدة كان المرحوم محل رعاية الدكتور عبد العزيز السامي مدير المستشفى، واتخذ الدكتور أنجع الوسائل في معالجته ومداواته، ومع ذلك أخذ نماذج من دمه من سائر جسده وأرسلها إلى مؤسسة طبية عالمية في إنجلترا لدراستها وعمل حقن حسب تلك النماذج. ووصلت تلك الحقن بعد 2 شهر من إنجلترا فعالج بها الأخ، وقد خف كثيرا مرضه الربو أو الأزمة بعد كل هذه العلاجات، إلا أنه لم ينقطع نهائيا، ويظهر أثره ونوبته إذا تأثر نفسيا أو تعرض لصدمة من الصدمات. منذ وصولي إلى القاهرة والمرحوم أخي فكر في العودة إلى مكة، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات، وانتهيت نهائيا يوم 14 من شهر ربيع الثاني سنة 80 هجرية، وقررنا السفر جميعا يوم 15 من شهر 4، واتفقنا على أن يكون نقل الأخ إلى الطائرة في سيارة الإسعاف والنقالة. ولما أصبحنا يوم 5 تغيرت حالة الأخ تغيرا فجائيا، ولم يعد يتحرك وبدأ يفقد شعوره، فأرسلت من أخبر شركة الطيران بتأجيل السفر وإرجاع الجوازات من المطار، وجلست عنده، وجلس معي صديقه الحميم الأستاذ عبد اللطيف أبو السمح والصديق الأستاذ سعد عبد الحميد غنيم، واستطعت بعد وفاته أن أكتب هذه الأسطر وعيناي تجرف بالدموع. هدأت القاهرة وهدأ ضجيجها وبؤرت أنوارها، وحل السكون والصمت في العمارات، أي الساعة الرابعة بالتوقيت الإفرنجي بعد نصف الليل. استسلم الناس للنوم العميق بيد أن هناك أعينا لم تذق طعم الكراء، ونفوسا مضطربة تقف بجوار عزيز شفيق قد أضناه المرض وأنهكت قواه الأدواء، تتضرع إلى الله جل وعلا وتفزع إليه وتطلب منه الخير وأن يقدر ما فيه الخير. لقد صمت العزيز المحبوب، فازدادت تلك النفوس هلعا وجزعا، ولولا أنها متذرعة بدرع الإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره لما استطاعت الوقوف على قدميه. بدأ أحد الواقفين في قراءة جزء عنا بصوت يسمعه المريض. كان العزيز المريض يأنس لقراءته رغم غيبوبته، وإذا وقف عن القراءة قليلا حرك يده كأنه يريد منه أن يستمر في القراءة، فاستمر في قراءته. وكان العزيز الحبيب كشمعة احترق شمعها وأخذت الدبالة تتمايل يمنة ويسرة لعدم استقرارها، وأخيرا وصل القارئ إلى نهاية سورة الناس، وعندما قال من الجنة والناس لفظ العزيز الحبيب آخر نفس من أنفاسه، وانتقلت روحه إلى عالم الأرواح وأغمض عينيه للأبد. انتهى بذلك كتاب ذكريات لمؤلفه أحمد علي. قرأه عليكم محمد السبيهين.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من تسجيلات المكتبة الناطقة.
ونكمل الشريط بكتاب ابن جبير في مصر والحجاز، تأليف كامل كيلاني، والصادر عن دار المعارف بمصر، الطبعة السابعة، عنوان مقدمة. حاشية: نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى كما أثبتناها في الطبعات السابقة. انتهت الحاشية. أيها الصبي العزيز، حدثتك في مقدمة القصة الأولى من هذه المجموعة بما استولى على نفسي من التردد والحيرة حين هممت بتقديم قصة ابن يقظان التي يسرتها لك وأدنيتها إلى فهمك، فأقبلت عليها مبتهجا راضيا، ولعلك تذكر ما أفضيت به إليك في مقدمتها من أنني وقفت حينئذ طويلا فلم أدري بأي المجموعتين ألحقها، أبي القصص العلمية أم بالقصص العربية، ثم انتهيت إلى إلحاقها بالقصص العربية لأنها كما قلت لك عريقة بتفكيرها وخيالها في العروبة. فلما هممت بإظهار هذه الرحلة لك عرض لي مثل هذه الأسئلة. إن هذه الرحلة الشائقة هي في مجموعها من أبرع الكتب الجغرافية وأحسنها طريقة وأهداها أسلوبا في ترغيب الناشئة وتعريفهم تقويم البلدان، فهل ألحقها بما أظهرته لك من القصص الجغرافية؟ وفيها كثير من الشبه بالقصص العالمية التي اخترتها لك، فهل ألحقها بمجموعة أشهر القصص؟ ولقد كانت حافزا لابن بطوطة على إظهار رحلته الشائقة التي وعدتك بتلخيصها منذ أعوام، فلما أعددتها لك لم أر بدا من إرجائها حتى تقرأ هذه الرحلة المعجبة التي ألهمت ابن بطوطة بدائع من معانيه الرائعة، وهي قد مثلت عصر صلاح الدين الأيوبي وصورت نواحي تاريخية منه لا ينبغي أن يجهلها طالب في المدارس الثانوية في مثل سنك وثقافتك، فهل أفتتح بها المجموعة التاريخية التي أعددتها لك؟ على أنني قد انتهيت إلى إلحاقها بالقصص العربية لأنها كسابقتها آية من روائع الفن العربي والتفكير العربي، وقد جمعت هذه الرحلة في بعض فصولها المبدعة إلى ما حدثتك به من المزايا، أفانين من صدق التعبير وبراعة التصوير واستفاضة الوصف وعصارة التفكير، وطوعت من المعاني المستعصية وجلتها في أحسن معرض وأشرف صياغة، وافتن فيها مبدعها ما وسعه طبعه الموهوب وخياله الخصب. وأكبر ظني أن هذه الرحلة ستكسبك إن شاء الله قدرة على البيان وتمكنا من فن الإنشاء، وستزداد ثقافتك الفكرية والجغرافية والدينية والتاريخية واللغوية كلما أنعمت النظر وأطلت الروية في تفهمها واستيعاب طرفها المستملحة قراءة وتفكيرا. وقد كتب هذه الرحلة المعجبة أبو الحسين محمد بن جبير الأندلسي، وهو من غرناطة إحدى حواضر الأندلس التي ازدانت بكثير من بدائع الآثار، ولا سيما قصر الحمراء الذي ترى مشهدا منه في هذه الصورة. وقد ابتدأ ابن جبير رحلته هذه من غرناطة، وكان أول تقييده لها كما قال: يوم الجمعة الموفي 30 لشهر شوال 78 و500 على متن البحر. حاشية: 25 فبراير 1183 للميلاد، انتهت الحاشية. وقد كان إقبالك على القصة العربية السابقة حي بن يقظان حافزا لي ومشجعا على إظهار هذه الرحلة، بعد أن أوجزتها وفصلتها وعنيت بتبويبها وتيسير أسلوبها لك، حتى لا تتعثر في أثناء مطالعتها بما ينبو عنه ذوقك الغض من المعاني والعبارات المغلقة التي لا يكاد يستسيغها في هذا العصر الحديث من كان في مثل سنك. وقد حذفت الفضول منها وغيرت بعض ألفاظها وعباراتها حتى لا يتطرق السأم إلى نفسك، ولكنني توخيت الاقتصاد في ذلك ما وسعني الجهد، فلم أحل بينك وبين أسلوب المؤلف إلا قليلا. أما بعد، فقد انتقلت بك أيها الصبي العزيز في هذا الكتاب وسابقه إلى مرحلة جديدة، راجيا أن تألف أسلوب غيري من الكتاب والمؤلفين كما ألفت أسلوبي من قبل في الأعوام الماضية. وفقني الله إلى نفعك وتعليمك، ويسر الله لك سبيل الانتفاع والتعلم، ونفع الله بك وطنك ولغتك، إنه أكرم مسؤول. كامل كيلاني، 1 يناير 1940 للميلاد. الفصل الأول: من غرناطة إلى الإسكندرية. أولا: بدء السفر. كان السفر والانفصال من غرناطة حرسه الله للنية الحجازية، قرنها الله بالتيسير والتسهيل والصنع الجميل. أول ساعة من يوم الخميس 8 لشهر شوال 78 و500، وبموافقة اليوم 3 لشهر فبراير الأعجمي. ثانيا: إلى سبتة، وكانت مرحلتنا إلى مدينة استجة، ثم منها إلى غيرها، حتى يسر الله علينا في عبور البحر إلى قصر مصمودة تيسيرا عجيبا، ونهضنا منه إلى سبتة غدوة يوم الأربعاء 28 من الشهر المؤرخ. ثالثا: في مركب رومي، وألفينا بها مركبا روميا لبعض الأهلين من سكان جنوة، وكان مقلعا إلى الإسكندرية، فسهل الله علينا الركوب فيه، وأقلعنا ظهر يوم الخميس، وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس. وفي صبيحة يوم الجمعة 7 لذي القعدة قابلنا بر جزيرة يابسة، ثم قابلنا يوم السبت بعده بر جزيرة ميورقة، ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة، ومن سبتة إليها نحو 8 مجار والمجرى 100 ميل. رابعا: جزيرة سردانيا، وفارقنا بر هذه الجزيرة، وظهر لنا بر جزيرة سردانيا أول ليلة الثلاثاء 11 من الشهر دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل. وبين الجزيرتين سردانيا ومنورقة نحو 400 ميل فكان قطعا مستغربا في السرعة. وطرأ علينا من مقابلة الجزيرة في الليل هول عظيم عصم الله منه بريح أرسلها في ذلك الحين من تلقاء البر، فأخرجتنا الريح عن البر والحمد لله على ذلك. خامسا ضلال المركب. وكنا في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالمطر فلا نميز شرقا من غرب، فأطلع الله علينا مركبا للروم قصدنا إلى أن حاذانا، فسئل عن مقصده فأخبر أنه يريد جزيرة صقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية، وقد كنا استقبلنا طريقه التي جاء منها من غير علم، فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره والله الميسر. فخرج علينا طرف من بر سردانيا المذكور، فأخذنا في الرجوع عودا على بدء. سادسا عاصفة البحر. وفي ليلة الأربعاء 19 لذي القعدة عصفت علينا من أولها ريح هاجلها البحر وهال، وجاء معها مطر أرسلته علينا الرياح بقوة، فكأنما أمطرتنا السماء سهاما، فعظم الخطب واشتد الكرب، وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة، فبقينا على تلك الحال الليل كله، واليأس قد بلغ منا مبلغه، وارتجينا مع الصباح فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا. فجاء النهار بما هو أشد هولا وأعظم كربا، وزاد البحر احتياجا، وتغيمت السماء واسودت الآفاق واشتدت الريح والمطر عصوفا، حتى لم يثبت معها شراع، فلجأنا إلى استعمال الشروع الصغار، فأخذت الريح شراعا منها ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشروع فيها وهي المعروفة عندهم بالقرية، فحينئذ تمكن اليأس من النفوس، وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عز وجل، وأقمنا على تلك الحال النهار كله. فلما جن الليل فطرت الريح بعض فطور، وسرنا في هذه الحال كلها سيرا سريعا. سابعا زوال المحنة. وفي ذلك اليوم حاذينا جزيرة صقلية، وبتنا تلك الليلة التالية مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أصفر الصبح نشر الله رحمته، وانجلى الغيم، وأقشعت السحاب، وطاب الهواء، وأضاءت الشمس، وأخذ البحر في السكون، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس، والحمد لله الذي أرانا عظيم قدرته ثم تلافى بجميل رحمته ولطيف رأفته، حمدا يكون كفاء منته ونعمته. وفي هذا الصباح ظهر لنا بر صقلية، وقد اجتزنا منه أكثره، ولم يبق منه إلا الأقل. ثامنا جبل البركان. فلما كان عصر يوم الجمعة أقلعنا من الموضع الذي كنا أرسينا فيه، وفارقنا البر أول تلك الليلة، وأصبحنا وبيننا وبينه مسافة بعيدة. وظهر لنا إذ ذاك الجبل الذي كان فيه البركان، وهو جبل عظيم مصاعد في جو السماء قد كساه الثلج، وعلمنا أنه يظهر في البحر مع الصحو على أزيد من 100 ميل. وأخذنا نخوض الأمواج واللجج خوضا، وأقرب ما نؤمله من البر إلينا جزيرة إقريطش، وهي من جزائر الروم التابعة لصاحب القسطنطينية. تاسعا ظهور المنار. وفي صبيحة يوم الأربعاء 26 منه ظهر لنا البر الكبير المتصل بالإسكندرية المعروف ببر الغرب، وحاذينا منه موضعا بينه وبين الإسكندرية نحو 400 ميل على ما ذكر لنا، فأخذنا في السير والبر المذكور منا يمينا. وفي صبيحة السبت 29 من الشهر أطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية على نحو 20 ميلا، والحمد لله على ذلك. عاشرا ميناء الإسكندرية. وفي آخر الساعة 5 من ذلك اليوم كان إرساؤنا بمرسل البلد ونزولنا منه إثر ذلك، فكانت إقامتنا على متن البحر 30 يوما، ونزولنا في 31. وكان نزولنا بفندق يعرف بفندق الصفار بمقربة من الصبانة. الفصل الثاني من الإسكندرية إلى القاهرة. أولا أمناء السلطان. وكان أول شهر ذي الحجة هو اليوم الثاني الذي حللنا فيه بالإسكندرية، وأول ما شاهدنا يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان لتقييل جميع ما جلب فيه، فاستحضر من كان فيه من المسلمين جميعا واحدا واحدا، وكتبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم. ثانيا تعسف الأمناء، وسئل كل واحد منا عما لديه من سلع ليؤدي زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما تجب عليه الزكاة من ذلك وما لم تجب. وكان أكثرهم مسافرين لأداء الفريضة، لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم، فلزموا أداء زكاة ذلك كلها. ثالثا الأحدوثة السيئة، وهذه لا محالة من الأمور التي أخفوا حقيقتها ولبسوا أمرها على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين، ولو علم بذلك على ما يؤثر عنه من العدل ويظهر الرفق لأزال ذلك، وكفى الله المؤمنين تلك الخطة الشاقة، واستأدوا زكاتهم فأداها الناس على أجمل الوجوه. وما لقينا ببلاد هذا الرجل مما تقبح ذكراه سوى هذه الوحدوثة التي هي من نتائج عمال الدواوين. رابعا عجائب الإسكندرية. ومما أعجبنا به حسن وضع البلد واتساع أزقته ومبانيه، حتى إننا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه، ولا أعلى مبنى ولا أحسن منظرا ولا أحفل منه أسواقا. ومن العجب في وضعه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها، وأعتق وأمتن، كما أن الماء من النيل يخترق جميع دياره وأزقتها تحت الأرض، فتتصل الآبار بعضها ببعض ويمد بعضها بعضا. وعاينا فيها أيضا من سوار الرخام وألواحه كثرة وعلوا واتساعا وحسنا ما لا يتخيل بالوهم. خامسا منار الإسكندرية. ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار، وهو آية للمتوكلين وهداية للمسافرين، لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية، ويظهر على أزيد من 70 ميلا، وبنه في غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، ويقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف. ضرعنا أحد جوانبه الأربع فألفينا فيه 50 باعا ونيفا، ويذكر أن في طوله أكثر من 150 قامة. وأما داخله فمرأ هائل اتساعه، معارج ومداخل وكثرة مساكن. سادسا العناية بالغرباء. ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه، المدارس التي أنشأها السلطان لأهل الطلب والتعبد الذين يفدون من الأقطار النائية، فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه، ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه، وأجرا يكفيه في جميع أحواله، ومحارس لحراسته وتأمينه. واتسع ابتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها ما تحتاج إلى ذلك، ونصب لهم مستشفى لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم، وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء. وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يأنفون من دخول ذلك المارستان المستشفى من الغرباء خاصة، وينهون إلى الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم وهم في بيوتهم. ومن أشرف هذه المقاصد أيضا أن السلطان عين لأبناء السبيل من المغاربة 2 خبزة لكل إنسان في كل يوم بالغا ما بلغوا، ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنسانا أمينا من قبله، ولهذا كله أوقاف من قبله، حاشا ما عينه له من زكاة العين. وأكد على المتولين لذلك متى نقصهم من الأموال والوظائف المرسومة شيء أن يرجعوا إلى صلب ماله. سابعا دسائس المتقربين. وهذا السلطان الذي سن هذه السنن المحمودة ورسم هذه الرسوم الكريمة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب، وصل الله صلاحه وتوفيقه. ومن أعجب ما اتفق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح إلى السلطان ذكر أن أكثر هؤلاء يأخذون جراية الخبز ولا حاجة لهم بها، لأنهم لا يصلون إلا بزاد يكفيهم. فكاد يؤثر سعي هذا المتنصح المتظاهر بالغيرة. ثامنا عدل صلاح الدين. فلما كان في أحد الأيام خرج السلطان على سبيل التطلع خارج بلده، فتلقى منهم جماعة قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلس، وقد كادوا يهلكون عطشا وجوعا، فسألهم عن وجهتهم واستطلع ما لديهم، فأعلموه أنهم قاصدون إلى بيت الله الحرام، وأنهم ركبوا البر وكابدوا مشقة الصحراء. فقال: لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل صاروا فيها على غير معرفة، وكابدوا من الشقاء ما كابدوا، وبيد كل واحد منهم زنته ذهبا وفضة، لوجب أن يساعدوا ولا يقطعوا عن العادة التي أجريناها وقفناها عليهم. فالعجب ممن يسعى على مثل هؤلاء ويروم التقرب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه لله عز وجل خالصا لوجهه. ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل لا تحصى كثرة. تاسعا مساجد الإسكندرية. ومن الغريب أيضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار في جميع أحوالهم، وهو أكثر بلاد الله مساجد، حتى لا يكون منها الأربعة والخمسة في موضع، وربما كان لها أئمة مرتبون من قبل السلطان، فمنهم من له خمسة دنانير مصرية في الشهر، ومنهم من له فوق ذلك، ومنهم من له دونه. عاشرا مدينة دمنهور. ثم كان الانفصال عن الإسكندرية على بركة الله وحسن عونه صبيحة يوم الأحد الثامن لذي الحجة، فكانت مرحلتنا منه إلى موضع يعرف بدمنهور، وهو بلد مصور في بسيط من الأرض، أفيح فسيح رحب، وهذا البسيط متصل من الإسكندرية إلى مصر، والبسيط كله محرث أي مزروع، يعمه النيل بفيضه، والقرى فيه يمينا وشمالا لا تحصى كثرة. حادي عشر مدينة طنطا. ثم أجزنا النيل في مركب للتعدية، واتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة، فكان مبيتنا بها، وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق. ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء، وهو يوم عيد النحر من سنة 78 و500، فشاهدنا الصلاة بموضع يعرف بطندتا، وهي من القرى الفسيحة الآهلة.
انتهى الوجه الأول.